عبقرية الألعاب. الألعاب ممتعة، لكننا على الأرجح لا نعرف كواليسها ولا كيف وجدت أصلاً، وغالباً لا نبالي بذلك، برغم أن هذه الخلفيات قد تكون أكثر تشويقاً. هناك 6 فئات رئيسة من الألعاب حسب رأي الخبراء. 1- ألعاب تقفي الأثر. 2- ألعاب الألفاظ القائمة على تغيير ترتيب حروف الكلمات. 3- ألعاب الحرب مثل الشطرنج. 4- ألعاب الورق كالبوكر والبريدج. 5- ألعاب الحظ كالزهر. 6- ألعاب الرصف كالدومينو. عراقة ألمانية. قرأت مقالاً عن شركة رافنسبورغ الألمانية التي صممت لعبة مهمة جداً اسمها سكوتلاند يارد. هذه الشركة تبيع منتجاتها في 56 بلداً وتترجم إلى 12 لغة. بدأت نشاطها منذ 100 عام مع بائع كتب شاب اسمه أوتو روبرت ماير. قرر أن يمضي الوقت في تصميم ألعاب مسلية منزلية. في سن 34 اشترى مبنى ذا 4 طوابق خصصه لتصميم الألعاب. أول لعبة خرجت من هذا المصنع اسمها حول العالم، وتتضمن تضاريس بلدان مختلفة مرسومة على لوح مع شخصيات صغيرة من القصدير. هناك دور للنرد في اللعبة، لكن هناك كذلك دور للبراعة وحسن التصرف، لأنك تبتاع تذاكر السفر بما معك من نقود، وعليك أن تدور حول العالم قبل الآخرين. عندما توفي الرجل أدار أولاده الشركة، وقرروا أن تكون ألعابهم أخلاقية تماماً، خالية من الحرب والسلاح وخالية من التنافس. لهذا لم ينظروا قط بارتياح للعبة الأمريكية جداً وهي المونوبولي التي سنتكلم عنها حالاً. عام 1958 ولدت لعبة الذاكرة التي تقضي بأن ترفع بطاقات مقلوبة وترى ما عليها من صور، ثم تقلبها وترفع بطاقات أخرى وتحاول تذكر أين كانت البطاقات الأولى. يوجد عشرات من هذه اللعبة على شبكة الإنترنت. بيع حتى اليوم 40,000 نسخة من هذه اللعبة. الشركة كذلك هي التي ابتكرت ألغاز تجميع الصور بازل، وصارت رمزاً لألمانيا. عقابك أن تلعب أكثر. ننتقل إلى الشرق الأقصى حيث نرى لعبة عجيبة. سوف تندهش عندما تعرف أن أحد من خسروها في هونغ كونغ مات بنوبة قلبية وعمره 35 عاماً فقط. وهناك عامل طلق زوجته لأنها تلعب ليلاً ونهاراً. وهناك عجوز صينية أصيبت بألام في ظهرها بسبب الإفراط في اللعب حتى صارت قاعدة الفراش. إن لعبة الماجونغ لعبة إدمانية مرتبطة بالقمار، يمارسها مليونا فرد في هونغ كونغ وحدها. اللعبة نفسها تتكون من 144 قطعة تحمل نقوش خيزران أو لوتس أو دوائر. كل لاعب يأخذ 13 قطعة يصفها على شكل جدار أمامه، ثم يتناوب اللاعبون أخذ رقاقات من كومة في وسط الرقعة مع ترك ما لا يريدون من رقاقات. والغرض تكوين 4 مجموعات بها 3 أرقام متتالية وزوج متشابه. المؤرخون يرون أن اللعبة تعود إلى عهد أسرة مينغ الصينية منذ 600 عام. وهناك أسطورة صينية تتحدث عن صياد صيني كان هو أول من أبحر بأسطول في البحر، وأراد تسلية بحارته الذين أرهقهم دوار البحر، فاخترع لهم هذه اللعبة. الدليل على وجود جانب من الصواب في هذه الأسطورة هو أن البحارة يدمنون هذه اللعبة. اللعبة كما يقولون تحتاج لذكاء شديد، ولها أساليب لعب لا تنتهي. إن الصينيين يستخدمونها في المصحات العقلية وفي السجون للتنفيس عن التوتر العصبي. لا توجد حفلات كوكتيل في الشرق، لذا يجتمع الناس على هذه اللعبة التي تقرب العلاقات الاجتماعية. لا أحد يقدر على التمثيل وهو يلعب الماجونغ، لذا يفقد أعصابه بسهولة ويسب ويلعن، ومن ثم يفضح العريس أمره بسهولة أمام أهل الفتاة التي جاء يطلب يدها. اللعبة ممنوعة في الصين الشيوعية منذ عام 1949، لكن الصينيين يلعبونها سراً في الأقبية بقطع صنعوها منزلياً. عندما يقبض على أحد اللاعبين ترغمه الحكومة الصينية على اللعب بلا توقف 24 ساعة كاملة حتى لا يطيق اللعبة. الاحتكار الأمريكي. عندما هبطت مصيبة الأزمة الاقتصادية والكساد على الاقتصاد الأمريكي في 30ات القرن 20، كان هناك الكثيرون ممن وجدوا أفكاراً جلبت لهم الثراء. مثلاً عام 1932 جلس بائع عاطل يرسم مربعات على شرشف منضدة المطبخ. وكان رأسه يعج بالحنين إلى المال والسندات هكذا قام بابتكار لعبة تدور حول عالم السوق والمضاربة ورجال الأعمال. هدف اللعبة هو أن يتمكن طرف من أن يوصل الآخر إلى مرحلة الإفلاس. هذا قد يستغرق وقتاً لا بأس به أبداً، وقد استغرق أحد الأدوار 12 يوماً. بعد هذا صنع عدة نماذج من اللعبة، باع النموذج بدولارين ونصف، عهد باللعبة إلى مطبعة قامت بطبعها وطرحها في السوق عام 1935، ثم عرض اللعبة على خبراء شركة إخوان باركر الذين لعبوها عدة مرات للتجربة. هنا حدث ما يحدث في كل مرة مع إي تي وفيلم حرب الكواكب وفريق البيتلز وستيفن كينغ وزكي مبارك وسواهم. أفتى الخبراء بأن اللعبة غير صالحة وأنها تخرق 52 قاعدة من قواعد اللعبة الناجحة. يبدو أن هناك خبراء عملهم أن يثبتوا أن الذهب لا قيمة له كمعدن. في العادة يعاقب هؤلاء الخبراء بقسوة عندما يتضح مدى خطأ رأيهم، لكن خبراء الشركة لم يلقوا هذا المصير. لقد ابتاع أحد أصدقاء سالي ابنة مدير شركة إخوان باركر لعبة من هذه الألعاب ودعا إلى أن تلعبها معه. جربت الفتاة اللعبة فوجدتها ممتعة جدا، من ثم أخبرت أباها ودعته إلى أن يجرب معها. هكذا اتصل الأب بمبتكر اللعبة وقرر أن تنتجها شركته. لكي نفهم مدى خطأ هؤلاء الخبراء يجب أن نعرف أن اللعبة حققت للشركة 240 مليونا من الدولارات. هذه اللعبة بيع منها حتى اليوم 80 مليون قطعة، ويمارسها 250 مليون شخص في 47 بلدا. الدول الشيوعية حرمت هذه اللعبة حيث تلعب سرا ويقوم البعض بتهريبها من الغرب. اللعبة هي لعبة المونوبولي الشهيرة التي تعرفها البلدان العربية باسم بنك السعادة، ومبتكرها هو تشارلز دارو الأمريكي. ومن الملاحظ أنها لا تنتمي إلى أي قائمة من 6 القوائم التي ذكرناها في البداية. لو أردنا الدقة لقلنا إنها تنتمي لها جميعا. وتقول عالمة نفسية شهيرة: هذه اللعبة فيها قدر من البراعة يدعو الفائز للفخر، وفيها قدر من الحظ يدعو الخاسر لإلقاء التبعة على حظه العاثر. الشركة التي اشترت حقوق اللعبة هي كما قلنا شركة إخوان باركر، وقد صنعت تصميمات غريبة منها صالحة للعب في أعماق المحيط أو ليتسلى بها رواد الفضاء، كما أن أسماء الأماكن وأنواع العملات تختلف من بلد لآخر. وفي العام 1977 صارت اللعبة عالمية، لها مسابقة دولية وشارك فيها لاعبون من 19 دولة. مكعب الجنون. هناك لعبة أخرى لابد أنك لعبتها أو رأيتها أو أثارت جنونك، وهي ذلك المكعب ذو الألوان البراقة. هذه اللعبة هي مكعب مقسم إلى 9 مربعات مع جهاز شديد الإتقان يسمح بدوران المربعات حول محورين فقط بعض الدورات، ويتحول المكعب إلى فسيفساء من الألوان الحمراء والبيضاء والصفراء والزرقاء والخضراء. مطلوب منك أن تعيد هذا إلى شكله الأصلي بحيث يكون لكل وجه لون واحد. المهندس المجري أرن روبيك الذي يدرس في أكاديمية الفنون التطبيقية في بودابست هو مخترع هذه الأعجوبة. إنه خبير في الهندسة ثلاثية الأبعاد والميكانيكا. خطرت الفكرة للرجل عام 1974 عندما كان يفكر في طريقة لتغيير الأبعاد الثلاثية على 3 محاور. كان التحدي الأول ميكانيكياً، يسمح بحركة كل مربع أفقياً ورأسياً. فما أن أتم هذا الجزء حتى واجه تحدياً أعظم، هو أن يعيد المكعب لحالته الأولى. وقد قضى أسابيع عديدة يجرب حتى عرف كيف يعيد ما غيره بيده خلال دقائق. حصل على براءة الاختراع عام 1975 وأثار اهتمام شركة اسمها بوليتكنيكا برغم خوف خبرائها من تعقيد اللعبة وصعوبتها، فطرحتها في السوق لتفاجأ بإقبال هائل. النتيجة هي أن المصنع يعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع لتوفير حاجة السوق. وسرعان ما تكونت في بودابست جمعيات مهمتها تبادل الخبرات حول حل هذا المكعب الجهنمي. عام 1978 حمل أستاذ رياضيات مجري مكعبا معه إلى المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات في فنلندا، حيث وجد فيه العلماء تطبيقات مثيرة لنظريات الجبر. انبهر به عالم رياضيات أمريكي فأخذه معه إلى الولايات المتحدة. عالم الرياضيات الأمريكي واسمه سينغ ماستر سهر أياماً مع المكعبات، وكانت النتيجة كتاباً من 66 صفحة عن طريقة حل لغز المكعب. لا تنسى أن هناك 856، 489، 274، 00300-252-43 وضعا محتملا. على كل حال، هناك المكعب المكون من 4×4×4 ويدعى انتقام روبيك، والمكون من 5×5×5 ويدعى مكعب الأساتذة. يستغرق أفضل اللاعبين في العالم 32 ثانية لحل لغز المكعب، لكن الناس العاديين قد أصابهم الجنون لدرجة أن شركة طرحت للبيع مربعات لاصقة ملونة بحيث يمكن لصقها وإعادة المكعب لحالته الأولى من دون جهد. الشطرنج والموجات النفسية. ننتقل إلى الشطرنج، وهي اللعبة الأشهر والأقدم، اللعبة التي ولدت في الهند منذ 15 قرناً والتي يستطيع طفل أن يتعلم قواعدها خلال دقائق. اللعبة التي وصفها بطل العالم السوفيتي سبابسكي بأنها كالحياة، فزاد عليه بطل العالم الأمريكي فشر قائلاً: هي ليست كالحياة، إنها الحياة. هذه من الألعاب القليلة التي لا يلعب الحظ أي دور فيها، ولاعبو الشطرنج العالميون يتمتعون منذ الصغر بذاكرة خارقة. وقد تنبأ بطل الشطرنج البريطاني هنري بلاكبورن بأنه سيهزم خصمه بعد 16 نقلة، وهذا ما حدث فعلا. البطء سيد الموقف في هذه اللعبة، وقد استغرق اللاعب الروسي بونشتاين 50 دقيقة في إحدى المباريات قبل أن يحرك أول قطعة. كان السوفيات من أكثر الشعوب اهتماما بهذه اللعبة، ولينين كان لاعب شطرنج بارع، فحرص على إدخال هذه اللعبة ضمن برامج التربية. يضم اتحاد اللعبة 5 ملايين في روسيا، بينما عدد اللاعبين في الولايات المتحدة لا يتجاوز 50,000. لهذا يعد بطل العالم السوفيتي إعداداً نفسياً خاصاً على يد خبراء. بلغ الذروة عندما لعب اللاعب كاربوف أمام خصمه كورتشنوي عام 1981. كورتشنوي روسي هرب من الاتحاد السوفيتي عام 1974. بهذا وجه ضربة ساحقة لهذه الرياضة لأنه أستاذ للعبة، وقد صار من الآن في معسكر الأعداء. تعرض كورتشنوي لمشاكل كثيرة منذ ترك الاتحاد السوفيتي. مثلاً في إحدى البطولات جلس في الصف الأول البروفيسور السوفيتي زوخار الذي اشتهر بامتلاكه لقدرات تخاطرية عالية. كان ينظر في ثبات للبطل السوفيتي. هذا أثار هلع كورتشنوي، وسواء كان زوخار يملك هذه القدرات أم لا، فإنه أربك البطل السوفيتي المنشق، مما دفعه إلى أن يطلب وضع حاجز شفاف يقيه الموجات المغناطيسية في كل مبارياته. المشكلة هي أن كورتشنوي يعرف كل أساليب السوفيات وتلقى كل دروسهم النفسية. هذا يجعل هزيمته عسيرة على أي سوفيتي آخر. وقد بدأ المباراة مع كاربوف بتحد غريب، فرفض منذ البداية أن يقف أثناء السلام الوطني للاتحاد السوفيتي، مما أكسب المباراة جواً عدائياً شرساً. لكن كاربوف استطاع أن يهزمه 6 مرات مقابل 2. هكذا عاد كاربوف إلى وطنه ليتلقى وسام لينين، بينما خسر كورتشنوي اللقب. هناك قصص كثيرة عجيبة عن الشطرنج، لكننا نكتفي بهذا الجزء لأنه ليس موضوع الكتاب. كتابنا كما تذكرون يتكلم عن الحافة.